أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآية الخامسة التي ترتبط بمواقيت الصلاة، وهي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى آخر الآية. في الدرس السابق دخلنا في تفسير الكلمات التي تحتاج إلى تفسير في الآية الشريفة، وانتهينا إلى كلمة الدلوك. أقم الصلاة لدلوك، الدلوك ما معناه؟ الدلوك الذي يظهر من كلمات اللغويين أن مادة دلك تدل على الانتقال والميل، وهذا المعنى يمكن تطبيقه على الزوال وعلى الغروب. تطبيقه على الزوال بأن نقول أن الزوال يمثل انتقال الشمس من دائرة منتصف النهار، فانتقالها من دائرة منتصف النهار يسمى دلوك، وهو الذي يسمى بالزوال اصطلاحا. كما أنه بحسب معناه اللغوي يمكن تطبيقه على الغروب، لأن الغروب أيضا الشمس تنتقل من دائرة الأفق إلى ما تحت الأفق فتغيب، وهذا نوع من الانتقال، وانتقال بالنسبة إلى الشمس، فيمكن أن يكون الغروب أيضا دلوكا بحسب المعنى اللغوي. بل ذكر اللغويون أن الدلوك بهذا المعنى يصدق على الغروب وعلى الزوال، وبعض المتتبعين يدعي هكذا أن كل فعل أوله اللام والدال بقطع النظر عن آخره، مهما كان آخره هو يدل على الانتقال والميل والتحرك، مثل دلجة يمثل مثل دلجة اللي هو نوع من السير في الليل، ودلح نوع من المشي المتثاقل، ودلع إذا أخرج لسانه. فيقول أنه كل الأفعال التي تبدأ بالدال واللام تدل على الحركة والانتقال والميل وأمثال ذلك. من هنا يظهر أن الدلوك بحسب معناه اللغوي يمكن تطبيقه على الزوال ويمكن تطبيقه على الغروب، ولعله لأجل ذلك وقع الخلاف بين المفسرين في تشخيص المراد بالدلوك، وأن المراد به هل هو الزوال أو الغروب. كثير من العامة وجميع الإمامية تقريبا ذهبوا إلى أن الدلوك بمعنى الزوال، يراد به الزوال. في قبال الآخرين الذين ذهبوا إلى أنه الغروب. هناك كلام منقول عن بعض علماء العامة يستدل به في مقام الاستدلال على القول الثاني، يعني على أن الدلوك في الآية يراد به الغروب. حاصل ما قاله هو أن الغاية وهي قوله تعالى إلى غسق الليل، الغاية هي غسق الليل، هذه الغاية يقول لا تلائم حمل الدلوك على الزوال، بل تلائم حمل الدلوك على الغروب، وذلك لأنه إذا كان المراد من الدلوك الزوال لا يكون هناك ارتباط بين الزوال الذي هو عبارة عن الظهر وبين غسق الليل، وذلك لكون العصر فاصل بين الدلوك بمعنى الزوال وغسق الليل، يعني يفصل العصر بين المبدأ كما يقول والمنتهى، وواضح أن العصر يكون أجنبي عن كل من المبدأ والمنتهى. وهذا بخلاف ما إذا جعلنا الدلوك بمعنى الغروب، فحينئذ هو يتلائم مع الغاية، يتلائم مع غسق الليل، لأنه من جنسه، الغروب من جنس غسق الليل وليس أجنبيا عنه. فهذا مثلا يوجب أن يكون الدلوك في الآية بمعنى الغروب. طبعا هذا الكلام لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن جعل الغاية غسق الليل يلائم كل منهما، يلائم افتراض أن الدلوك هو الزوال، ويلائم افتراض أن الدلوك بمعنى الغروب. ولذا صح أن نقول سافر من الظهر إلى منتصف الليل بلا أي مسامحة وبلا أي تجوز وبلا أي غلط في هذا الكلام. تقول سافر من الظهر إلى منتصف الليل، وتقول سافر من الغروب إلى منتصف الليل، أي فرق بينهما؟ أقم الصلاة من الزوال إلى غسق الليل، أو أقم الصلاة من الغروب إلى غسق الليل؟ لا يوجد فرق بينهما، ولا يوجد أي مخالفة وأي عناية حينما نفصل ونقول بأن أو نحكم على شيء أو نذكر فعل أو نأمر بشيء يمتد وقته من الظهر إلى منتصف الليل إلى غسق الليل، لا فرق بينهما أصلا. في مقابل ذلك استدل على الأول، يعني على أن الدلوك بمعنى الزوال، بأن دلوك معناه لغة الزوال كما تقدم، والآية علقت إقامة الصلاة بالدلوك، والدلوك يتحقق بما له من المعنى اللغوي بالزوال، عندما يحدث الزوال وتميل الشمس من دائرة منتصف النهار، الدلوك بمعناه اللغوي يكون متحققا حينئذ، فحينئذ يثبت إقامة الصلاة، وذلك لتحقق ما علق عليه وجوب الصلاة، لأن الآية تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. خب دلوك الشمس لماذا لن ننتظر في وجوب إقامة الصلاة الغروب، والحال أن الدلوك بما له من المعنى اللغوي يتحقق بالزوال، فإذا تحقق الزوال إذن تحقق الدلوك الذي علق عليه وجوب الصلاة، فيثبت وجوب مرة وجوب الصلاة. وإذا ثبت وجوب الصلاة بالزوال يثبت القول الأول، وهو أن المراد بالدلوك هو الزوال، ولا يلزم أن ننتظر تحقق الغروب حتى نحكم بوجوب إقامة الصلاة. هذا كأنه يؤيد الاحتمال الأول بمعنى تفسير الدلوك في الآية الشريفة بالزوال، الذي يبدو أن الأولى والأصح والأفضل من كل هذا الذي تقدم أن نستدل على تشخيص أحد الاحتمالين المطروحين في المقام بالروايات. الروايات ولله الحمد مستفيضة من طرقنا وطرق العامة، وكلها تشخص أن المراد بالدلوك في الآية هو الزوال، وحينئذ لا داعي لقراءة الروايات، روايات كثيرة جدا وصريحة في أن يأتي قراءة بعض الروايات على الظاهر، وكلها تدل على أن المراد بالدلوك في الآية هو الزوال. في الاستدلال بالروايات الواردة في مقام تفسير الآية يكون أفضل وأولى من الاستدلال بهذه الوجوه التي هي لا تنهض في الحقيقة لإثبات أحد القولين في مقابل القول الآخر. نعم يمكن دعم ما تدل عليه الروايات وتأييده بأمور أخرى، منها مثلا المؤيدات للقول الأول أن الآية على القول الأول تكون شاملة للصلاة اليومية بأجمعها، أي للصلوات الخمس اليومية، وذلك بخلاف الثاني، يعني بخلاف تفسير الدلوك بالغروب، فإن الآية حينئذ لا تكون شاملة إلا لثلاث صلوات من الصلوات اليومية التي هي عبارة عن لا تكون شاملة لصلاة الظهر والعصر، وإنما تكون شاملة لثلاث صلوات يومية اللي هي عبارة عن المغرب والعشاء والصبح مثلا. توضيح هذا المؤيد هو أن الآية الشريفة إذا قلنا بأن الدلوك فيها بمعنى الزوال، فإذن هي تذكر الوقت المحدد الذي يبدأ من الزوال وينتهي بآخر الليل. ومن الواضح أن الصلوات التي تقام في هذا الوقت الممتد من الزوال إلى نصف الليل إلى آخر الليل هي عبارة عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. فالآية بقولها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل تكون قد أشار إجمالية إلى هذه الصلوات الأربع، الفرائض الأربع اليومية. كما أن قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا كما سيأتي، فيه إشارة إلى صلاة الصبح كما سيأتي. فإذن الآية بمجموعها تدل على الصلوات اليومية الخمس. بينما إذا فسرنا الدلوك في الآية بالغروب، فالآية حينئذ تشير تقول أن الوقت الممتد من الغروب، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني غروب الشمس، إلى غسق الليل، فهي تشير إلى الصلوات الواقعة بين هذين الحدين. والصلاة التي تقع بين هذين الحدين عبارة عن صلاة المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، فهي تشير إلى المغرب والعشاء. والآية الأخرى قرآن الفجر يشير إلى صلاة الصبح، فالآية بمجموعها تكون قد أشارت إلى ثلاث صلوات من الصلوات اليومية. خب، هذا بينما على الاحتمال الأول الآية تكون قد أشارت إلى مجموع الصلوات اليومية. هذا في الحقيقة يمكن جعله مؤيدا للقول الأول في قبال القول الثاني. فقد واحد منكم يقول أنه لماذا نجعله دليل وإنما جعلناه مؤيد؟ واضح أن المؤيد غير الدليل، الدليل الذي ينهض لإثبات المدعى، المؤيد لا، هو يؤيد دليل آخر، لا أنه هو ينهض بنفسه لإثبات المدعى. الوجه في أنه مؤيد لا دليل واضح، وهو أنه هذا الكلام إنما يصح أن يستدل به على لإثبات القول الأول في مقابل الثاني، فيما إذا عرزنا أن الآية الشريفة بصدد الإشارة إلى الصلوات اليومية. حينما نفترض أن الآية، أن المولى سبحانه وتعالى بهذه الآية يريد أن يشير إلى كل الصلوات اليومية، حينئذ نقول أن هذا لا ينسجم مع الاحتمال الثاني، لأنه على الاحتمال الثاني لا تكون إشارة إلا إلى ثلاث صلوات يومية، بينما على الاحتمال الأول الآية تشير إلى مجموع وكل الصلوات اليومية، حينئذ يتعين الأول في قبال الثاني. لكن من قال بأن الآية بهذا الصدد؟ يعني هذا ليس واضحا أن الآية بصدد بشارة إلى كل الصلوات اليومية، لا، لعل الآية تشير إلى بعض الصلوات دون بعض آخر لسبب ولحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. المهم هو أننا لا يوجد عندنا من الآية، من داخل الآية، ما يشير إلى أن الشارع والمولى سبحانه وتعالى بصدد الإشارة إلى كل الصلوات اليومية حتى يستدل بهذا الدليل. نعم، هو لا يخلو من تأييد على كل حال للقول الأول في قبال القول الثاني، والعمدة هو الروايات الصحيحة المستفيضة من طرقنا ومن طرق العامة التي تفسر الدلوك بالزوال. بعد ذلك ندخل في الفقرة الأخرى، غسق الليل إلى غسق الليل. الغسق، هناك تفسيران له. التفسير الأول يقول بأن الغسق عبارة عن أول ظلمة الليل، يقول الجوهري في الصحاح الغاسق الليل إذا غاب الشفق، وهذا يكون في أول ظهور الظلام، ويقال غسقت القرحة، غسقت القرحة إذا انفجرت فظهر ما فيها. بناء على هذا تفسير فغسق الليل يكون هو أول ظهور الليل. تفسير الآخر يقول بأن المقصود بالغسق هو شدة ظلمة الليل، لا أول ظلمة الليل، شدة الظلمة. ومن الواضح أن شدة الظلمة تكون في منتصف الليل. الروايات الواردة من طرقنا أيضا تؤيد المعنى الثاني، يعني تؤيد أن يكون المراد بالغسق هو منتصف الليل، لأنها صريحا تفسر الغسق بانتصاف الليل كما سيأتي ذكر بعض النماذج من هذه الروايات. بعد ذلك ندخل في قوله تعالى وقرآن الفجر. القرآن في اللغة معناه القراءة، وهو مصدر من قرأ، أحد مصادر قرأ القرآن، إلا أنه صار اسما خاصا للكتاب العزيز في الاصطلاح الخاص. بحسب الإعراب قرآن يكون معطوف في الحقيقة على الصلاة في الآية أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، فقرآن الفجر يكون معطوف على الصلاة، ولذا يكون الفعل الداخل على الصلاة داخلا على قرآن الفجر. والمراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر بلا أشكال بين الفريقين، بلا خلاف أصلا أن المقصود بقرآن الفجر هو صلاة الفجر. يبقى الوجه في تسمية صلاة الفجر بقرآن الفجر، لعل هذا الإطلاق إطلاق القرآن على الصلاة باعتبار أن القرآن جزء من الصلاة، لأن الصلاة تشتمل على القرآن وعلى غيره، فيكون من قبيل تسمية الشيء باسم جزئه، فالكل قد يطلق عليه ماذا؟ عليه يسمى باسم الجزء، فيقال قرآن ويراد بذلك نفس الصلاة، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. نعم، يبقى أنه مثلا لماذا خص صلاة الفجر بذلك؟ لماذا لم يعبر عن صلاة الظهر بذلك؟ لماذا خص خصوص صلاة الفجر بهذا الإطلاق فأطلق القرآن على الصلاة؟ لماذا لم يطلق القرآن على صلاة الظهر، والحال أن صلاة الظهر كصلاة الفجر، كل منهما تشتمل على القراءة وعلى القرآن؟ هذا التساؤل في الحقيقة قد يقال بأنه لا معنى له، لأنه الآية الشريفة لم تذكر الصلوات الأخرى باسمها، حتى نقول أنه لماذا لا تعبر عن صلاة الظهر بقرآن الظهر مثلا. لو كانت الآية الشريفة تذكر صلاة الظهر باسمها وصلاة العصر باسمها وصلاة المغرب والعشاء باسمها، قد يقال أنه لماذا قالت صلاة الظهر بينما قالت قرآن الفجر، لماذا فرقت بينهما؟ فنتساءل عن وجه التفرقة. واضح أن الآية لم تشر إلى تلك الصلوات الأخرى بأسمائها، وإنما أشارت بالوقت إلى ذلك بأوقاتها، فقالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قلنا هذا فيه إشارة إجمالية إلى الصلوات اليومية الأربعة، وما يدرينا لعل الآية لو ذكرت اسم صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء لعلها أيضا لعبرت عن ذلك بقرآن الظهر وقرآن العصر، لعله كذلك. إذن هذا التساؤل لا معنى له. قد يقال بأن صلاة في مقام الجواب عن هذا التساؤل بأن صلاة الفجر تتمتع ببعض الخصوصيات الموجبة لشدة هذه المناسبة المصححة لإطلاق القرآن على الصلاة وإطلاق الجزء على الكل، من قبيل استحباب قراءة السورة الطوال فيها، ومن قبيل اختصاص الركعتين بالقراءة بخلاف بقية الصلوات فإنها تشترك مع القراءة، غير القراءة يشترك مع القراءة في الركعات تسبيحات مثلا، بينما صلاة الفجر فقط ركعتان كل منهما فيها قراءة فقط لا غير. قد يقال أن هذه الخصوصيات الموجودة في صلاة الفجر هي التي أوجبت إطلاق القرآن على نفس الصلاة. على كل حال المهم في الجواب هو ما قلناه من أننا لا ندري أن الشارع لعله لو كان يذكر هذه الصلاة بأسمائها لعبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عن صلاة الفجر بقرآن الفجر، فإذن هذا الاستفسار ليس في محل. بعد ذلك ندخل إلى قوله تعالى أن قرآن الفجر كان مشهودا. قلنا بأنه لا إشكال أن قرآن الفجر عندهم يراد به صلاة الفجر، وكون مشهود قرآن الفجر كان مشهود، ورد في الروايات أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وذلك لأنهم كما ورد في الروايات يجتمعون في صلاة الصبح، ينزل هؤلاء ويصعد أولئك. طبعا هذا إنما يكون في أول الفجر وهو وقت صلاة الفجر، لأنه عندما ينتهي الليل بالفجر يصعد ملائكة الليل وينزل ملائكة النهار، فيكون في أول الفجر الذي هو وقت صلاة الفجر. ومن هنا يمكن أن تكون الآية فيها إيماء وإشارة خفيفة وخفية إلى استحباب الاتيان بصلاة الفجر في أول وقتها، وباعتبار أن الآية حينما أمرت بإقامة صلاة الفجر ذكرت أن صلاة الفجر مشهودة من قبل الملائكة، واضح بأنها إنما تكون مشهودة من قبل الملائكة في أول وقتها كما ذكرنا بناء على هذه الروايات وصحة هذه الروايات، لأن شهادة ملائكة الليل وملائكة النهار لصلاة الفجر إنما يكون عندما يصعد هؤلاء وينزل هؤلاء، وهذا لا يكون إلا في أول الفجر الذي هو وقت استحباب الإتيان بصلاة الفجر. فالآية لا تخلو من إيماء وإيحاء خفي باستحباب الإتيان بصلاة الفجر في أول وقتها. الفقرة الأخرى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به، من للتبعيض كما هو واضح، والمعنى يكون عليك ببعض الليل فتهجد به، عليك ببعض الليل فتهجد به، ومن الليل فتهجد به. قد يقال أن الجار المجرور وهو من الليل متعلق بفعل دل عليه معنى الكلام، مثل واسهر من الليل أو واسهر في بعض الليل وتهجد به. وقد يقال بأن الجار المجرور متعلق بأقم المقدرة، والمعنى أقم الصلاة في بعض الليل وتهجد به. على كل حال معنى لا يتأثر، سواء قلنا أن الجار المجرور متعلق بأقم المقدرة أو قلنا بأنه متعلق بفعل مناسب يفترضه الكلام اللي هو أسهر أو ما شاكل ذلك، لا يتأثر. المعنى للآية هو هذا، طلب الإتيان بالتهجد في بعض الليل، ومن الليل من للتبعيض طلب التهجد في بعض الليل. الهجود لغتان معناه النوم، لكنهم ذكروا بأنه قد يستعمل في ضد ذلك بالضبط، يعني تكون الكلمة من الأضداد. هناك كلمات في اللغة العربية تطلق على معنيين متضادين، وحينئذ تكون من المشتركات ويحتاج تشخيص أحد المعنيين أو أحد الضدين في قبال الآخر إلى قرينة، كما هو الحال في الألفاظ المشتركة الموضوع لأكثر من معنى. الهجود قيل في الأصل معناه النوم، لكنه يستعمل أيضا بمعنى ترك النوم وتجنب النوم، قيل هكذا. المتتبعون لفقه اللغة ذكروا أن الأصل في الهجود هو النوم، ولكن دخول تاء التفعل على هذه المادة تجعله يفيد معنى الترك والتجنب، يعني تجنب النوم وترك النوم. وقالوا بأن هذا ليس شيئا غريبا وبدعة في باب اللغة، لأنه هناك بعض الكلمات المادة لها قبل دخول تاء التفعل تدل على معنى، لكن عندما تدخل تاء التفعل عليها تدل على عكس ونقيض ذلك المعنى، وتدل على عدمه وتجنبه. ومثلوا لذلك بقولهم تأثم فلان، تأثم بمعنى أنه ألقى الإثم عن نفسه، يعني ابتعد عن الإثم وتجنب الإثم، أو تحرج، تحرج يعني ابتعد عن موقع الحرج وموقع الكذا، ألقى الحرج عن نفسه وما شاكل ذلك. ما نحن فيه كأنه هؤلاء يريدون أن يقولون من هذا القبيل. الهجود معناه النوم، والهجود كأنه يريدون أن يقولون ليس من الأضداد، الهجود كمادة الهجود. لكن عندما تدخل تاء التفاعل على الهجود فيقال تهجد، حينئذ يعطي هذا معنى تجنب النوم وتجنب الهجود، فيعطي معنى السهر. فالكلمة المادة الأصلية ليست من الأضداد، وإنما دخول تاء التفاعل على المادة هو الذي جعل المادة تعطي معنى تجنب النوم وتجنب الراحة، يعني تعطي معنى السهر واليقظة. بناء على هذا حينئذ المراد بالتهجد في الآية هذا المعنى، لأن الهجود في الآية لم يرد إلا مع تاء التفعل، لم يرد الهجود في الآية، وإنما قال ومن الليل فتهجد به، فحينما ورد في الآية ورد مع تاء التفعل في الآية، وعليه فلا بد أن يعطيه معنى ماذا؟ تجنب النوم وتركه. ومن الليل فتهجد به يعني معنى من الليل اترك النوم واشتغل بشيء آخر غير النوم، واضح؟ فيعطي معنى تجنب النوم وترك النوم لا معنى النوم والراحة كما هو واضح. سغاية الأمر أنه أصحاب الفكرة الأولى يقولون أن أصلا الهجود هو من الأضداد، قد يستعمل في النوم وقد يستعمل في تجنبه. أصحاب الفكرة الثانية يقولون لا، أن التهجد هو دائما بمعنى نبذ النوم وتجنب النوم. من هنا بينوا معان للتهجد في الآية الشريفة كلها تنسجم مع هذا الشيء الذي قلناه. فقيل مثلا التهجد معناه صلاة الليل بعد الاستيقاظ من النوم، وكأنه يعتبر في صدق التهجد سبق النوم، حينما يكون الإنسان نائم ويستيقظ من النوم ويتعبد ويصلي صلاة الليل يقال تهجد. فلو فرضنا أنه لم ينم الليل أصلا وصلى كأنه لا يقال له تهجد، سبق كأنه مأخوذ في معنى التهجد، هكذا قالوا. وقيل هو السهر للصلاة أو لذكر الله، وهذا في الحقيقة تفسير للتهجد بمعنى اللغوي، لأن كما قلنا التهجد معنى اللغوي هو السهر وتجنب النوم. لكن السهر مو مطلقا، مو يساهر حتى يتونس أو يقضي وقته بالأشياء الأخرى، لا، السهر إذا كان الإنسان يشتغل في سهره بذكر الله أو يشتغل بالصلاة حينئذ يقال يعبر عنه بالتهجد. فإذا التهجد في الآية لا يراد به المعنى اللغوي على إطلاقه وسعته، لأن التهجد بحسب المعنى اللغوي كما فهمناه هو عبارة عن نبذ النوم وتركه، سواء كان الإنسان يشتغل بعبادة أو يشتغل بأي شيء آخر. لكن التهجد هنا لا يراد به ذلك، وإنما يراد به المعنى اللغوي لكن مع تقييده بالاشتغال بعبادة أو بذكر الله سبحانه وتعالى. الضمير المجرور في قوله به ومن الليل فتهجد به، الضمير المجرور يعود إلى القرآن على ما ذكروا في قوله ومن الليل فتهجد به، أي فتهجد بالقرآن يعني القراءة. وسيأتي أن المقصود بالقرآن هو صلاة الليل. نافلة لك ظاهر أنها منصوبة على الحالية، أي حال كونها نافلة لك، والنافلة في اللغة هي مطلق الزيادة والمراد بها صلاة الليل نافلة لك. الوجه في تسميتها بالنافلة لعله هو كون صلاة الليل زائدة على الصلوات اليومية. وحيث أنها زائدة على الصلوات اليومية الخمسة فاعتبرت نافلة وعدت نافلة لأنها زائدة وأضيفت إلى الصلوات اليومية. الفقرة الأخيرة هي قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما إما من ناحية إعرابية إما أن يجعل مفعول مطلق ليبعثك، وحينئذ يكون مفعول مطلق من غير اللفظ، لأن مفعول مطلق مرة يكون من لفظ الفعل ومرة يكون من غير لفظ الفعل. من لفظ الفعل بأن يقول يبعثك بعثان، يضربه ضربان وأمثال ذلك، اللي يكون مفعول مطلق من 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 لفظ الفعل. مرة يكون لا المفعول المطلق من غير لفظ الفعل، كما هنا يبعثك مقاما، مقام لفظه غير لفظ يبعث، فيكون مفعول مطلق لكن من غير لفظ الفعل. والمعنى عسى أن يبعثك ربك بعثا محمود. المقام المحمود هناك اتفاق في الروايات على أن المراد به هو منزلة الشفاعة الكبرى التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ومن الواضح بأن هذه منزلة رائعة جدا وكبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وآله إنما بحسب ظاهر الآية إنما يدرك ذلك المقام المحمود عن طريق التعبد بالليل والتهجد بالليل، اعتبار أن التهجد بالليل والتعبد بالليل له أثر كبير في تنمية مواهب الإنسان وصقل نفسه وتعلقه ومزيد تعلقه بربه، لها آثار كبيرة جدا. واحد من آثارها هذا أنه تعطي النبي صلى الله عليه وآله ذلك المقام المحمود، فهو لا ينال ذلك المقام المحمود الذي هو مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة إلا عن طريق صلاة الليل. هناك نكتة ذكرها بعض المفسرين وهي أن تفسير المقام المحمود بالشفاعة الكبرى يناسبه في الحقيقة توصيف المقام بأنه محمود على الإطلاق. لاحظوا الآية تقول بأنه بل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام الذي يعطى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محمود، وصف بأنه محمود. محمود يعني يكون هذا المقام موضع حمد، موضع حمد. محمود اسم مفعول يعني يحمده الناس، يحمدونه الناس. محمود الآية لم تقل محمود من قبل من أطلقت كونه محمود، لم تقل محمود من قبل هذه الطائفة، محمود من قبل تلك الطائفة، محمود من قبل جماعة من الناس، محمود من قبل جماعة آخرين من الناس، لا، مطلقا هو محمود. توصيف المقام بأنه محمود على الإطلاق بلا تقييد الحامد بطائفة معينة وبجماعة معينين، هذا يناسب أن يكون المراد بالمقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى، وذلك لأن هذا التوصيف يعطي أن المقام محمود من قبل الكل لا من قبل شخص دون آخر وجماعة دون أخرى. وهذا المقام لا يكون محمود من قبل الكل إلا إذا عاد نفعه على الكل. ومن الواضح بأن المقام الذي يعود نفعه على الكل هو مقام الشفاعة الكبرى، لأن غير هذا المقام لا يكون منفعته عائدة على الكل بحيث الكل يحمدون هذا المقام. توصيف المقام بأنه محمود على الإطلاق بلا تخصيص للحامد بشخص دون آخر يشير إلى هذا المعنى، إلى أن المقام ينبغي أن يكون مقاما يعود نفعه على الجميع، فالجميع يحمدون هذا المقام، وهذا لا يكون إلا بأن يكون المقام المحمود إشارة إلى الشفاعة الكبرى، التي أعطيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة. إلى هنا يتم الكلام عن الفقرات والمفردات الواردة في الآية الشريفة. بعد ذلك ندخل في الأحكام التي يمكن أن تستفاد من الآية الشريفة. هناك عدة أحكام تستفاد أو قيل بأنها تستفاد من الآية الشريفة. الأول ذكروا بأن الذي يستفاد من الآية الشريفة هو وجوب الصلوات الخمس اليومية مع الإشارة الإجمالية إلى تحديد أوقاتها من دون تفصيل. أما وجوب الصلوات الخمس فباعتبار أن الآية تأمر بإقامة الصلاة، وقد تقدم سابقا أن أقم الصلاة غير صلي، هناك فرق كما تقدم بين أقم الصلاة وبين صلي. أقم الصلاة تدل على أن المأمور به هو مزيد الاعتناء وشدة الاهتمام بصلاة، غير صلي، صلي يعني جاء بهذا الفعل. أقم الصلاة بمعنى أنه اهتم بها اهتماما شديدا، وخصوصا المجيء بها في أوقاتها. على كل حال الآية تدل على وجوب إقامة الصلاة مع تخصيص وقت لهذه الصلوات التي يجب إقامتها، وهذا الوقت يستمر من دلوك الشمس كما تقول الآية إلى غسق الليل. ومن الواضح أنه ليس المقصود بالآية الشريفة هو الاستمرار بالصلاة في كل هذا الوقت، لوضوح بأن الصلوات المفروضة لا تستغرق كل هذا الوقت، وإنما الآية تريد أن تقول أن الوقت الممتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل هو وقت محدد للصلوات التي يجب إقامتها، لكن من دون تعيين أنه أي صلاة تقع في أي وقت وأي صلاة لا تقع في ذلك الوقت. هذا شيء تركت تفاصيله للأدلة الأخرى، للسنة مثلا وأمثال السنة. الآية تشير إجمالا إلى أن الصلاة يجب إقامتها في هذا الوقت، لا بمعنى أن الصلاة يجب أن تستمر في كل هذا الوقت وطيلة هذا الوقت، وإنما تريد أن تقول بأن الصلاة يجب إيقاعها في هذا الوقت. واضح أنه يجب إيقاعها في هذا الوقت الممتد من الدلوك إلى غسق الليل. فإذا قلنا بأنه الزوال أن الدلوك يراد به الزوال كما هو الصحيح كما تقدم، وأن الغسق يراد به منتصف الليل كما أيضا تقدم، حينئذ الآية تشير إلى الصلوات التي يمتد وقتها من الزوال إلى منتصف الليل. ومن الواضح بأن الذي يدخل في هذا الوقت من الفرائض هو عبارة عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. فإذا ضممنا إلى ذلك صلاة الصبح التي أشارت إليها الفقرة الأخرى في الآية وهي قوله تعالى وقرآن الفجر، حينئذ تكون الآية قد أشارت إلى مجموع الصلوات اليومية الخمسة بتمامها لكن من دون تفاصيل. نعم، لا إشكال بأنه يفهم من الآية أنه لا توجد فريضة تجب إقامتها في خارج هذا الوقت، في خارج هذا الوقت المحدود من الدلوك إلى غسق الليل، وغير صلاة الصبح لا توجد فريضة أخرى يجب إقامتها في خارج هذا الوقت. الآية فيها دلالة على ذلك، لأن الآية تقول يجب إقامة الصلاة في هذا الوقت المحدد ما بين دلوك الشمس اللي هو معنى الزوال إلى غسق الليل اللي هو معنى انتصاف الليل. إذن قبل الزوال ليس هناك فريضة تجب إقامتها، بعد منتصف الليل إلى ما قبل صلاة الفجر وقت صلاة الفجر أيضا لا توجد هناك فريضة يجب إقامتها. نعم، إذا قلنا بأن الدلوك هو الغروب حينئذ الآية تدل على تشير إلى ثلاث صلوات اللي هي عبارة عن المغرب والعشاء والصبح. وإذا قلنا بأن الغسق معناه ظهور الظلمة مو شدة الظلمة كما تقدم، حينئذ الآية تدل فقط على وجوب صلاة المغرب والصبح فقط، ولعله فيها إشارة إلى العشاء باعتبار أنه قد يقال بأنه أول الظلمة أيضا هو وقت للعشاء. حينئذ بناء على هذا الذي يرد هذا هو أن الآية فيها دلالة على أن هذه الأوقات هي الأوقات التي يجب إقامة الصلاة فيها، وأن إقامة الصلاة لا تجب في وقت غير هذا الوقت. فإذا ينبغي أن تكون الآية فيها إشارة إلى عدم وجوب صلاة قبل الغروب، والحال أنه لا أشكال في وجوب صلاة الظهر وصلاة العصر قبل الغروب. هذا منبه على بطلان الاحتمال الثاني في الدلوك، يعني تفسير الدلوك بالغروب نقع في هذا الإشكال في الحقيقة، وهي أن الآية تقول أقم الصلاة من دلوك الشمس يعني من الغروب إلى منتصف الليل، هذا هو الوقت الذي يجب فيه إقامة الصلاة، إذن ما عداه لا يجب إقامة الصلاة فيه، إذن ليس هناك فريضة قبل غروب الشمس، وهذا بلا إشكال لا يمكن الالتزام به. فهذا مؤيد للتفسير الأول الذي تقدم أن الروايات تدل عليه، وهو تفسير الدلوك بماذا؟ بالزوال لا بالغروب. وعلى هذا الأساس ذكرنا سابقا أن الذي يؤيد هذا التفسير الأول هو أن الآية بناء على الزوال إرادة الزوال تكون قد أشارت إلى كل الصلوات الخمس اليومية، بخلافه على التفسير الثاني. وكما قلنا العمدة في إثبات أن الدلوك بمعنى الزوال هو الروايات. نقرأ نموذج واحد من هذه الروايات في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.